الثانية عشر ظهرا من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار الحكومية نستهلها بالعناوين. الأوقاف تندد بالاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى وتدعو إلى النفير العام والتصدي للمستوطنين. سلطة المياه تحذر من تدهور الوضع المائي في غزة، والتعليم تنذر بكارثة حقيقية حال توقف خدمات تعليم الأونروا. الصحة تعلن بدء تطعيم حجاج بيت الله الحرام في الضفة الغربية، والعمل توضح تفاصيل فرص التشغيل المؤقت المعلن عنها. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. شهد المسجد الأقصى المبارك منذ الساعة 7 من صباح اليوم اقتحامات واسعة ومكثفة للمستوطنين المتطرفين اليهود من جهة باب المغاربة، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال الإسرائيلية الخاصة في ساحات ومرافق المسجد الأقصى المبارك. هذا ودعت القوى الوطنية والإسلامية المقدسيين وأهالي الضفة المحتلة إلى النفير العام وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والتصدي بكل قوة لهذه الهجمات العنصرية المتطرفة ولقطعان المستوطنين. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
يستغل الاحتلال المناسبة الدينية المزعومة لمحاولة إثبات أي أحقية له في المسجد الأقصى، معطيا الضوء الأخضر لإعداد كبيرة باقتحامه، كما جرى في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، حيث اقتحم أكثر من 1300 مستوطن باحات الأقصى ومحاولة الدخول من أبواب جديدة لممارسة طقوس تلمودية. وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف دعيس اعتبر سماح قوات الاحتلال اقتحام اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى مثل سكب الزيت على النار، مؤكدا أن إسرائيل تريد أن تشعل المنطقة لتصل إلى حد حرب دينية، وخاصة أن المسجد الأقصى يتعلق بعقيدة كل المسلمين أينما كانوا.
عندما تجد أن الاحتلال الإسرائيلي يشجع قطاع المستوطنين، هو يريد أن يحرك المنطقة برمتها إلى حرب دينية لا تحمد عقباها. عندما يجد تجاهلا من المجتمع الدولي في عدم تحمل مسؤوليته، يزيد في قضية الاقتحامات اليومية بحق المقدسات المسيحية والإسلامية، كما يصب الزيت على النار، هي تريد أن تشعل المنطقة إلى حرب دينية، وخاصة المسجد الأقصى ويتعلق في عقيدة كل المسلمين أينما كانوا.
رئيس المسجد الأقصى عمر الكسواني أوضح ما يقوم به الاحتلال هو حرب ممنهجة، داعيا إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى لأنها تبدد مخططات الاحتلال.
رسالتنا لكل من تواجد في محافظات فلسطين شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، لأن شد الرحال وتواجد الكبير هو الذي يبدد المخططات التي تستهدف المسجد الأقصى. ورسالتنا أيضا للدول العربية والإسلامية أن يتحملوا مسؤوليتهم.
الناشط المقدسي ناصر قوس أشار إلى أن المستوطنين يشنون حربا اقتصادية واجتماعية في محيط الأقصى بمحاولة الاعتداء على المقدسيين خلال اقتحامهم وتكسير بعض البساط التي تنتشر حول أبواب الأقصى.
حتى صار أيضا اشتباكات بالأيدي بين المواطنين المقدسيين والمستوطنين، ولكن الاحتلال يحاول أن دائما أن يقول أن هذه القدس عاصمة لإسرائيل، ولكن رغم كل هذه الإجراءات الاحتلالية إلا أن المقدسيين يصمدون في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
تدرج الاحتلال في استباحة المسجد الأقصى بدءا من اقتحامات بسيطة لعدد من المستوطنين للمسجد، ثم تزايد هذه الأعداد شيئا فشيئا، ثم السماح للوزراء وأعضاء الكنيسة باقتحامه، ما يؤكد على الدعم الكامل والشرعية المطلقة من قبل حكومة الاحتلال باستمرار اقتحام الأقصى وصولا لتنفيذ مخطط التقسيم الزمني والمكاني.
ومن جهته شدد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب على رفض اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى التي تعتبر اعتداء وتدنيسا للمسجد المبارك.
الاقتحامات من قبل المستوطنين الذين تحميهم شرطة الاحتلال وقواها الأمنية يوميا في المسجد الأقصى المبارك، وهم يتذرعون بوجود مناسبات لهم لا علاقة للمسجد الأقصى المبارك بها، فالاقتحامات مرفوضة وهي اعتداء على المسجد الأقصى المبارك وتدنيس لحرمة هذا المسجد الإسلامي الذي هو قبلتنا الأولى ومصر رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
وقال سلهب أن دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى تعتبر تجاوزا على المسجد الأقصى والذي يعتبر خطا أحمر ولا يمكن التنازل عنه.
هذه الدعوات التي تطلقها سلطات الاحتلال لن ترهبنا القوانين والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف وجودنا في المسجد الأقصى المبارك. إسرائيل تريد كل يوم أن تحقق موطئ قدم جديد مسجد الأقصى المبارك، لكن هذا لن يكسبها أي حق في هذا المسجد. المسجد مسجدنا وهو جزء من عقيدتنا وسندافع عنه بكل ثمن.
بدوره قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، قال إن الاحتلال لديه خطة ممنهجة للهيمنة على المسجد المبارك عقب هزيمته العام الماضي بعد هبة الأقصى. وأكد صبري أنه لا يوجد حاليا ما يمكن القيام به إلا الدعوة لشد الرحال للمسجد الأقصى للتواجد لحماية المسجد من أي مفاجأة يمكن أن يقوم بها الاحتلال.
أن اليهود طامعون بالمسجد الأقصى المبارك وهم يحاولون فرض السيطرة عليه مرحلة بعد مرحلة، ويستغلون أعيادهم الكثيرة من أجل تزايد وتيرة هذه الاقتحامات. ليس لدينا سوى شد الرحال إلى الأقصى لتواجد الناس لحماية الأقصى من أي مفاجأة ممكن أن يقوم به اليهود. هذا ما نستطيع أن نقوم به. أما الموضوع الخطير الذي يجب على الدول العربية أن تعالجه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ندد مدير عام وحدة القدس والعلاقات العام أمير أبو العمرين بالاقتحامات الواسعة التي نفذها مئات المستوطنين من جهة باب المغاربة وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال الخاصة في ساحات ومرافق المسجد. وطالب أبو العمرين جموع العالم بالتحرك العاجل إلى ثني الاحتلال عن انتهاكاته واقتحاماته للمسجد الأقصى، خاصة وأنه يستغل الانشغال الإعلامي والسياسي لدى العرب والمسلمين والفلسطينيين على وجه التحديد لينفذ مخططاته دون وجه حق. أعلنت إدارة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة أمس الأحد أن اليوم الاثنين عطلة رسمية بمناسبة ذكرى 23 من يوليو لدى الشعب المصري. وكانت السلطات المصرية قد قررت مساء الثلاثاء الماضي إعادة فتح معبر رفح البري أمام حركة المسافرين بالاتجاهين الأربعاء الماضي. قال سفير فلسطين لدى الجزائر لؤي عيسى إن الأدلة الأولية تشير إلى أن وفاة الطالبين الفلسطينيين الخريجين سليمان الفرة ومحمد حميد البنا ناجمة عن الاختناق بالغاز، ولا يوجد ما يدل على أن ما حدث جريمة قتل. وأضاف عيسى أن الطبيب الشرعي أشار بشكل أولي إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بالغاز، لافتا إلى أن الجثامين سيتم تشريحهما اليوم الاثنين وثم سيصدر التقرير النهائي وفق الإجراءات المتبعة. أكد النائب العام في غزة المستشار ضياء المدهون أن المظالم التي ترد إلى النيابة العامة من المواطنين أو المراكز الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني تحظى باهتمام النيابة العامة، ويتم فحصها وتدقيقها والرد عليها بما يكفل تعزيز ثقة المواطن بمنظومة العدالة ومؤسسات القضاء. وأضاف المستشار المدهون أن النيابة العامة تسعى لكشف الحقيقة وتهدف إلى الحفاظ على الحقوق والحريات وتعزيز الرقابة على أعمال النيابات وجهات إنقاذ القانون، وهي في سبيل ذلك تعمل على تعزيز التشبيك والتواصل مع كافة مكونات المجتمع الفلسطيني بما يحقق النزاهة والشفافية. أكد مدير دائرة الأطباء في وزارة الصحة الدكتور أحمد شتات على أن وزارته نجحت في تطوير وتجويد خدمات مناظير الجهاز الهضمي داخل مستشفياتها وصولا إلى رضا المريض عن الخدمة المقدمة له. وتحدث الدكتور شتات حول مجموعة من السياسات التي أدت إلى تجويد هذه الخدمة من خلال تعقيم الأجهزة والمناظير ضمن البروتوكولات العالمية للوصول إلى أعلى معدلات المأمونية للمريض. وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر خط الهاتف مدير دائرة الأطباء بوزارة الصحة الدكتور أحمد شتات. دكتور أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نجحتم في تطوير وتجويد خدمات مناظير الجهاز الهضمي داخل مستشفيات وزارة الصحة، كيف يمكن أن يخدم ذلك المريض؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة بالنسبة لعملية تطوير وضمان خدمة آمنة في وحدات المناظير في مستشفيات وزارة الصحة، هذا كان أحد الأهداف الأساسية لعام 2018 واستكمال الفجوات الموجودة في وحداتنا في وحدات الجهاز أجهزة المناظير في المستشفيات الخمسة التي تؤمن هذه الخدمة. نجحنا حقيقة في بعض الجوانب وما زلنا نستمر حقيقة في عملية اللي هو تجويد هذه الخدمة.
نعم.
حقيقة كانت تحدياتنا في هذه الوحدات هي قضية كثرة الأعطال في هذه الوحدات، الحالات الطارئة، التعامل مع الأجهزة، تعقيم الأجهزة، سياسات تعقيم الأجهزة. لكن للأسف حقيقة كانت هذه التحديات مستمرة. تم الاجتماع تم عمل ورشة عمل للوقوف على هذه الثغرات، وتم تأمين الأجهزة المعطلة زي في مجمع ناصر، وكذلك تأمين الأندونيسي، ولكن للأسف الأندونيسي كان جهاز مستخدم فلذلك تعطل بعد شهرين. تم إفاد جهاز جديد لمجمع الشفاء. لدينا الآن نستطيع أن نقول في عنا 4 وحدات مناظير في مستشفيات وزارة الصحة. تم عقد ورشة عمل لعملية تجويد هذه الخدمة مرة أخرى والوقوف على هذه الثغرات وسد هذه الثغرات، وتم عمل سياسات التعقيم لكي تكون هذه الأجهزة آمنة للمرضى أثناء استخدامها بأعلى درجات التعقيم. كذلك تم وضع سياسة اللي هو تطوير خدمة التخدير وتخفيف الألم للمرضى أثناء عمليات التنظير واستخدام بعض الأدوية بمساعدة سواء كان أطباء أو فني التخدير. كذلك وضع سياسات للتدريب على هذه الأجهزة محددة بحيث أنه نوجد كادر أكبر عددا مضاعف بالأعداد قادر على عمليات التنظير هذه التنظير. كذلك عملنا سياسة اللي هو الحد من عطل هذه الأجهزة بحيث أنه كيف يتم متابعة حكيم هذه الوحدة لهذه الأجهزة وصيانتها ومتابعتها لحمايتها من الأعطال.
نعم، شكرا جزيلا لك مدير دائرة الأطباء في وزارة الصحة دكتور أحمد شتت. قالت سلطة المياه في غزة أن الوضع المائي في قطاع غزة وصل إلى درجة كبيرة من التدهور من حيث الكمية والنوعية. وأوضح رئيس سلطة المياه ياسر الشنطي أن الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على قطاع غزة أدى إلى تجميد وتأخير تنفيذ خطط سلطة المياه المتعلقة بمشاريع تطوير مصادر المياه. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
تتجدد التحذيرات من خطورة الواقع المائي في قطاع غزة في ظل نقص المياه الجوفية وارتفاع نسب الملوحة فيها وتلوثها، الأمر الذي يهدد حياة السكان في القطاع المحاصر. سلطة المياه بغزة قالت إن ملوحة المياه الجوفية ارتفعت بشكل ملحوظ ووصلت إلى أكثر من 95% من آبار البلديات، متجاوزة المعايير الدولية الخاصة بجودة المياه. رئيس سلطة المياه ياسر الشنطي أوضح أن استخراج المياه من الخزان الجوفي في ظل وجود عجز تراكمي في الموازنة المائية أدى إلى استنزافه وهبوط منسوب المياه الجوفية وتداخل مياه البحر بشكل متسارع.
استمرار استخراج المياه من الخزان الجوفي في ظل وجود عجز تراكمي في الموازنة المائية أدى إلى استنزاف الخزان الجوفي وهبوط مناسيب المياه الجوفية وتداخل مياه البحر بشكل متسارع، حيث ارتفعت ملوحة المياه الجوفية بشكل ملحوظ، حيث وصلت ملوحة المياه في أكثر من 95% من آبار البلديات إلى مستويات تجاوزت المعايير الدولية الخاصة بجودة مياه الشرب.
الحصار السياسي والاقتصادي أدى إلى تجميد وتأخير تنفيذ خطط سلطة المياه فيما يتعلق بمشاريع تطويرية لمصادر مياه جديدة وفق ما يؤكد الشنطي.
الوضع المائي في قطاع غزة وصل إلى درجة كبيرة من التدهور، سواء كان من حيث الكمية أو النوعية، وذلك لأسباب عديدة معلومة تماما لدى سلطة المياه، والتي حاولت جاهدة خلال السنوات الماضية في الحد من هذا التدهور، ولكن لأسباب فنية وسياسية واجتماعية لم تتمكن من حل هذه الظاهرة إلى الحد المرجو. كذلك يعاني الخزان الجوفي، والذي يعتبر المصدر الرئيسي للمياه في قطاع غزة، من ارتفاع تركيز مركب النفرات NO3 والناتج عن تسرب مياه الصرف الصحي لعدم وجود البنى التحتية المطلوبة فيما يخص شبكات تجميع هذه المياه ومعالجتها، إضافة إلى الاستخدام المفرط للأسمدة النيتروجية في الزراعة، خاصة في المناطق التي تمتاز بوجود تربة رملية. كذلك ارتفاع تركيز الكلورايد، وذلك للاستنزاف الجائر للخزان الجوفي.
هذا ويجمع مختصون في مجال المياه على أن القطاع لن تكون لديه مياه صالحة للشرب قريبا في ظل حالة التلوث المتزايدة وغياب الحلول.
للأبنية وتنظيم المدن بوزارة الحكم المحلية العمل على تخصيص 25 دنما لتجميع مياه الأمطار التي تخدم بلدية القرارة وبلدية خان يونس. وأوضح رئيس اللجنة المهندس سعيد عمار أن الهدف هو إيجاد حل للمعاناة التي تمر بها المنطقة مع كل موسم شتاء، نتيجة لتعرض الكثير من المنازل والشوارع في المنطقة الغربية للغرق كون مياه الأمطار والسيول تتجمع فيها. طالبت اللجنة الشعبية لكسر الحصار برفع الحصار عن القطاع بشكل فوري وفتح المعابر، خاصة معبر كرم أبو سالم، وإنشاء ميناء ومطار لقطاع غزة، إضافة لممر آمن يربط قطاع غزة بالضفة. وأكد رئيس اللجنة النائب جمال الخضري أن المعابر كلها يجب أن تفتح، وليس أن يحل أو يحل معبر محل آخر.
لا نقبل أن يكون معبر كرم أبو سالم مغلق تماما في هذا الوضع، لا، يجب أن تفتح كل البوابات، تفتح كل المعابر، يجب أن يفتح كرم أبو سالم ويكون هناك علاقات مع الشقيقة مصر من خلال معبر رفح، وأيضا أن يكون هناك ممر بحري يربطنا بالعالم الخارجي هذا، وأيضا يكون هناك الممر الآمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية، بمعنى أنه فتح جميع المعابر، وجميع المعابر تكمل بعضها البعض وليست بديلة.
هذا وأكد الخضري أن الخسائر وصلت لملايين الدولارات في كافة القطاعات، خاصة الزراعية والصناعية، بسبب إغلاق المعابر وخاصة كرم أبو سالم.
الحقيقة هناك خسائر مباشرة، هناك خسائر غير مباشرة، وهناك قطاع عمال كل يوم بيتراجع في المصانع. لما نقول 60% تراجع الإنتاج، يعني 50% تراجع عدد العمال اللي بيشتغلوا. هناك شركات المقاولات أيضا اللي بتعمل، هناك اليوم خسائر لأنه ما بتعمل بالشكل المطلوب. تحديد بالضبط الرقم، أنا لا أريد أن أعطي رقم ثم يكون في هناك خلل، لكن أقول لك الملايين الدولارات خسائر مباشرة وغير مباشرة.
ذا وكشفت وزارة التربية والتعليم العالي أن الطاقة الاستيعابية لمدارسها وإمكاناتها التدريسية والتشغيلية غير جاهزة لأي توقف محتمل في خدمات الوكالة. وحذر المتحدث باسم الوزارة صادق الدور، حذر من تبعات توقف خدمات التعليم التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا خلال الأسابيع القليلة القادمة، وهو ما وصفته الوزارة بالكارثة.
نحن معنيين بحل لازم، لا بترحيل لازم، ولهذا أعلننا أن مدارسنا ليس لديها قدرة على استيعاب الأعداد المتزايدة، وأنت تعلم معظم مدارس الوكالة تتركز في غزة، ومعظم مدارس غزة تدعم بنظام الفترتين اللي لم يكن بنظام الثلاث فترات.
صحيح.
فكيف سيكون الحال؟ في النهاية ننتصر لمصلحة الطالب ولا نترك طلبتنا، لكن إعلاننا أصلاً اليوم، إحنا أول من بادر اليوم للإعلان عن هذا الموضوع وإعلاء الصوت عالياً، وبالتالي لم نتخلى عن أي سيناريو من شأن تبني الآليات الكفيلة لحل مشكلة طلبتنا في قطاع غزة.
وفي سياق آخر، أعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أعلن عن وجود شواغر لتوظيف معلمين ومعلمات فلسطينيين في العديد من التخصصات في مجالات التعليم في قطر. وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور إلى أن هذا الإعلان يأتي في إطار الجهود التي تبذلها قطر لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني وبالتحديد قطاع غزة.
اليوم سنستوضح يعني الآلية إن كانت تبقى على حالها، وسيتم الإعلان عبر وزارة التربية والتعليم العالي رسميا عن أي جهات ترتبط بهذا الصعيد، على اعتبار أنه إحنا كنا أصلا بين الوزارة وبين الجانب القطري عديد المراسلات هذا العام فيما يختص بهذا الملف. إن شاء الله إحنا نعمل أن يكون لشطري الوطن، وإن كان الإعلان بالأمس من الجانب القطري هو خاص بقطاع غزة، لكن نؤكد على وحدة نظامنا التعليمي معلمينا وحدة الإجراءات. العام الماضي احنا حاولنا وبذلنا كل الجهد مع الوزير الدكتور صبري صيدم، انا ذاك بذل كل جهد مستطاع. لكن
شارك العشرات من موظفي برنامج الطوارئ بوكالة الغوث في غزة بوقفة احتجاجية أمام مكتب مدير عمليات إقليم غزة ماتياس شمالي، وذلك رفضا لقرار تقليص الخدمات وإنهاء عقودهم. وردد المشاركون في الوقفة شعارات غاضبة تطالب إدارة الوكالة وكالة الغوث بالتراجع عن قراراتها بحق الموظفين، فيما رفعوا لافتات تطالب برحيل مدير عمليات الأونروا. سلم وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم اليوم رئيس جامعة الأقصى كمال الشرافي اعتماد تخصص البكالوريوس في تكنولوجيا الشبكات والهواتف النقالة، ولفت صيدم إلى أن اعتماد التخصص المذكور سيسهم في تحقيق خدمة نوعية لطلبة الجامعة، مؤكدا أن الوزارة وضمن خطتها تركز على التخصصات النوعية غير المكررة وبشكل خاص التخصصات المهنية والتقنية والتي تلبي احتياجات السوق من ناحية العمل المحلية والدولية. أعلن مدير التشغيل في وزارة العمل عبدالله كلاب عن إيقاف التسجيل لفرص التشغيل المؤقت وتحديث البيانات في مديريات العمل واستبداله بخدمة تفعيل التسجيل لهذه البرامج إلكترونيا.
في الوزارة نتحرك مع بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية لاستقطاب بعض المشاريع التشغيل للتخفيف من حد التلف البصري، وكان أحد المشاريع جملة من المشاريع بالتعاون طبعا ستنفذ في وزارة الصحة وفي وزارة التربية والتعليم ووزارة الحكم المحلي تتعلق ببعض الخريجين. وزارة التربية والتعليم سنقوم بتزويدها 150 معلم، وزارة الصحة ما بين طبيب وممرض 150 سيتم تزويدها، مشروع صيانة الطرق بالتعاون مع البلديات، إضافة إلى اللي هو 120 منقذ بحري. سنقوم أيضا نظم المعلومات الجغرافية بالتعاون مع بلدية بيت حنون وبلدية الشوكة في رفح. هذا جل المشاريع، إجمال المستهدفين من هذه المشاريع 885.
وأشار كلاب إلى أن وزارته أوقفت التسجيل من خلال مديريات العمل وتحويله إلكترونيا نتيجة الإقبال الشديد من قبل الخريجين والعمال للتسجيل في المديريات وعدم قدرتها على استقبال هذه الأعداد الكبيرة.
اعلان عن المشروع، فاعلنا عن المشروع على اساس انه يتم بعد ذلك فتح الرابط الالكتروني ويتم التسجيل من خلاله، لكن الاقبال الشديد وعدم قدره المكاتب على التشغيل جعلنا نوقف التسجيل ليوم واحد فقط. وتم انجاز الرابط صباح يوم الخميس 19/7، في اليوم الاول فقط تم تسجيل 20,000 عبر الرابط، 20,000 خريج سجلوا في اليوم الاول.
في اليوم الأول
كل الإخوة اللي لم يحالفوا المحافظ بالتسجيل عبر مديريات العمل المراجعة المباشرة بإمكانهم الدخول عبر الرابط، والرابط موجود على موقع الوزارة وعلى الحساب الفيسبوك للوزارة، وهذه البيانات سنأخذ منها المرشحين للعمل وفق معايير محددة لهذا البرنامج ولبرامج قادمة أخرى نسعى لتنفيذها إن شاء الله.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بدء تطعيم حجاج بيت الله الحرام، وذلك في جميع مديريات الصحة بالضفة الغربية. وأضافت الوزارة أن المستودعات المركزية وزعت الطعومات على جميع المديريات، حيث بإمكان الحجاج التوجه إلى مديريات الصحة كل حسب محافظته لأخذ التطعيم اللازم والحصول على البطاقة الخاصة التي تثبت أخذه للتطعيم. أعلنت إدارة حاجز بيت حانون إيرز مساء أمس الأحد عن دخول عدد من المركبات الحديثة والمستوردة إلى قطاع غزة، وأوضحت إدارة الحاجز أن 22 مركبة منها 7 مركبات تجارية و15 مركبة ملاكي دخلت اليوم إلى قطاع غزة. وإلى الخبر الأخير في نشرتنا، أطلقت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية اليوم المرحلة الثانية من مخيم سفراء السلامة المرورية لفئة الطالبات بالتعاون مع جمعية فلسطين للسلامة المرورية وشرطة المرور وجمعية الرسالة للأعمال الخيرية، حيث سيستمر لمدة أسبوع. وأكدت رئيس قسم دائرة التوعية المرورية الأستاذة بدرية الهندي على أن المخيم للمرحلة الثانية يستهدف فئة الطالبات من المرحلة الإعدادية. نهاية النشرة الحكومية لهذا اليوم عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية، وإليكم تذكيرا بالعناوين. الأوقاف تندد بالاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى وتدعو إلى النفير العام والتصدي للمستوطنين. سلطة المياه تحذر من تدهور الوضع المائي في غزة، والتعليم تنذر بكارثة حقيقية حال توقف خدمات تعليم الأونروا. الصحة تعلن بدء تطعيم حجاج بيت الله الحرام في الضفة الغربية، والعمل توضح تفاصيل فرص التشغيل المؤقت المعلن عنها. دمتم في رعاية الله.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة تابعوا موقع وكالة الرأي الفلسطينية الرأي.بي إس